إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أستهلوا هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية بموجز لأهم فقراتها. الحرب ضد الإرهاب تدخل أسبوعها الرابع، فيما الطائرات الأمريكية تواصل دك مواقع طالبان في كابول والجبهات الأمامية. المستشار الألماني يصل نيودلهي بعد زيارة قام بها إلى باكستان. مقتل إسرائيليين على يد مسلحين فلسطينيين في الوقت الذي تعلق فيه إسرائيل سحب قواتها من المدن الفلسطينية. والآن إلى التفاصيل. دخلت العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان أسبوعها الرابع مع عدم وجود مؤشرات إلى قرب انهيار حركة طالبان. واللافت أن الغارات الأمريكية أسكتت الدفاعات الجوية لطالبان، لكن قوات الحركة ظلت تحتفظ بمواقعها في الجبهات الأمامية ضد قوات التحالف الشمالي. تقارير صحفية ذكرت أن الطائرات الحربية الأمريكية قصفت صباح اليوم الأحد أهدافا داخل العاصمة كابول وفي محيطها. وأشارت التقارير ذاتها إلى أن غارات اليوم أسفرت عن مقتل 10 مدنيين جراء سقوط قنبلة على حي سكني في العاصمة. هذا في حين زادت تقارير أخرى أن شخصا قتل عندما ألقت الطائرات الأمريكية قنبلة انشطارية على قرية جيني خال القريبة من خطوط التماس بين التحالف الشمالي وحركة طالبان، ولم يتوفر تأكيد لهذه الأخبار من مصادر مستقلة. في غضون ذلك، قال نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفويتس إن الولايات المتحدة ستستخدم كافة أنواع الأسلحة التي تحتاجها للانتصار على الإرهاب. صحيفة ساندي تيليغراف نقلت عن المسؤول الأمريكي أن بلاده مهددة بأسلحة تفتك بالآلاف، لكن مع هذا ستحاول الولايات المتحدة تجنب إلحاق الأذى بالأبرياء على حد تعبير المسؤول الأمريكي. من ناحية أخرى، وصل المستشار الألماني جيرهارد شرويدر إلى الهند لإجراء مباحثات مع المسؤولين الهنود حول أفغانستان. يذكر أن شرويدر أجرى في إسلام آباد محادثات مع الرئيس الباكستاني الجنرال بارويز مشرف، أكد خلالها ضرورة إطاحة حكم طالبان من أجل بناء السلم والاستقرار في أفغانستان. شرويدر الذي زار باكستان في إطار جولة قادته اليوم إلى الهند، قال إن أي حكومة أفغانية في المستقبل يجب أن تحظى بحماية الأمم المتحدة وأن تعمل في ظل إشرافها، مؤكدا أن وقف الغارات الجوية ضد طالبان سيؤدي إلى تعقيد التوصل إلى حل سياسي في أفغانستان. على صعيد آخر، شدد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا في مقابلة أجراها مع صحيفة بيلد أم زونتاغ الألمانية على ضرورة مثول أسامة بن لادن أمام محكمة بعد إلقاء القبض عليه. وفي تطور آخر، قالت الشرطة الباكستانية إن 3 مسلحين مجهولي الهوية اقتحموا كنيسة مسيحية في مدينة بهاوالبور الباكستانية وفتحوا النار على المصلين، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 15 مصليا مسيحيا ورجل شرطة. البابا يوحنا بولس الثاني دان المذبحة وقال إنه يصلي من أجل الضحايا وعائلاتهم. وفي باكستان أيضا قتل 3 أشخاص بينما أصيب 18 آخرين بجروح في انفجار قنبلة داخل حافلة لنقل الركاب في مدينة كويتا. وقالت الشرطة الباكستانية إن الانفجار حدث عندما مرت الحافلة بمنطقة تشهد توترات قبلية. أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن مسلحا فلسطينيا قتل إسرائيليا كان ينتظر في موقف باصات قرب الحدود مع الضفة الغربية. وفي حادث آخر، أطلق مسلحان فلسطينيان النار على المارة في شارع رئيسي في مدينة هايدرا شمال إسرائيل. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن الهجوم أدى إلى مقتل إسرائيليين مدنيين وإصابة 12 آخرين بجروح، إضافة إلى مقتل المسلحين الفلسطينيين على يد الشرطة الإسرائيلية. يشار إلى أن إسرائيل علقت أمس خطة لسحب قواتها من مدينة بيت لحم وضاحية بيت جالا الخاضعتين لنفوذ السلطة الفلسطينية. وأفاد مسؤولون إسرائيليون بأن تعليق سحب القوات جاء بسبب استمرار الفلسطينيين في إطلاق النار في أطراف مدينة بيت لحم. تقارير أخرى أشارت إلى احتمال أن يصار إلى تأجيل انعقاد اجتماع كان مقررا عقده اليوم بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين. سيدتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية، إلى اللقاء. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، أفادت صحيفة أمريكية واسعة الانتشار في تقرير لها اليوم بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تفكر في تنفيذ مهام سرية لاغتيال أشخاص تعتبرهم الولايات المتحدة من الإرهابيين. التفاصيل مع الزميل باسل الوائلي في العرض التالي لهذا التقرير.
في مقال بعنوان المخابرات المركزية الأمريكية تزن مهمات القتل المستهدف، طرحت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية موضوع الصلاحيات الجديدة التي تستهدف منح الشرعية لعمليات اغتيال الإرهابيين في العالم، فقالت: متسلحة بتفويض من الرئيس جورج بوش، تستطيع المخابرات المركزية الأمريكية CIA أن تأخذ على عاتقها مهمة عالمية سرية هي اغتيال أفراد منظمة القاعدة التي يرأسها بن لادن، وهذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها مثل هذا القرار بعد سلسلة اغتيالات فضائحية كبحت عام 70. وتبعا لمذكرتين سريتين، واحدة كتبت للرئيس السابق بيل كلينتون عام 98 والأخرى في 11 أيلول، استنتجت إدارة بوش أن الأوامر بمنع الاغتيالات لا تعني منع الرئيس من اتخاذ قرار قتل الإرهابيين شرعيا وبعملية سرية. وكما تقول المصادر العليمة، فإن CIA تتمنع من ناحية أخرى في استخدام صلاحيات مفتوحة لمطاردة وقتل أعداء الولايات المتحدة، لكنها تعتقد أنها قادرة على القيام بهذا العمل عندما يعين الرئيس الأمريكي أسماء الأشخاص المطلوبين. قبلها كان كلينتون خول قوة سرية خاصة صلاحية اغتيال أعضاء القاعدة عام 98. وأشارت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية اليوم الأحد إلى أن بوش وقع مزيدا من القرارات للهجوم على المواقع الضعيفة التي شخصت مؤخرا في وسائل اتصالات بن لادن وأجهزة أمنه وكذلك بنيته التحتية. ويقول المسؤولون الأمريكيون إن بوش وسع حدود الأهداف إلى ما وراء بن لادن ودائرة مستشاريه، وكذلك إلى ما وراء حدود الحرب في أفغانستان. لقد كان بوش ولجنة الأمن القومي واضحين في نيتهم، وهي قتل بن لادن قائد منظمة القاعدة والمشتبه بكونه المسؤول عن هجوم 11 أيلول. إن الوجه العام للحملة هي حرب تقليدية يشارك فيها الكوماندوس، لكن هناك في CIA والحكومة تبعا للمصادر المطلعة مناقشات حول حدود استهدافات الحملة، فإلى أي حد تصل حدود الحلقة المحيطة ببن لادن، وفي أي الأقطار الأربعين التي تمارس فيها قاعدة بن لادن عملياتها تجري الاغتيالات؟ ومع أن هناك اختلافات حول هذا الموضوع، فإن المدهش أن تكون CIA متفقة على استلام وتحمل المسؤولية. وتقول الصحيفة إن الاغتيالات سيئة الصيت في الستينات والسبعينات وما تبعها من أصداء في جلسات الاستماع في الكونغرس عام 74 ترك أثرا على سمعة CIA، ومنذ ذلك الوقت أصدر 3 رؤساء ابتداء من 18 شباط 76 أوامر فسرت على أنها تمنع اللجوء إلى عمليات سرية تستهدف قتل الأفراد. ويستقر الإجماع كما يقول أحد المشاركين في النقاش على أن كل الأسلحة يجب أن توضع تحت التصرف لتحقيق الهدف، رابطا القتل بالحلقة المحيطة ببن لادن، لأن القاعدة كما يقول قادرة على إفراز فريق قيادات جديدة. ويضيف المسؤول المشارك في النقاش إنها لن تحل كامل القضية، ولكنها تحل جزءا منها. وتستمر صحيفة الواشنطن بوست في القول إن إدارة العمليات في CIA التي أدارت بعض مهمات سرية تتوقع الحذر الشديد إزاء أحداث الماضي، حيث جربت اغتيالات في أفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، وحيث ألقي اللوم على الوكالة في حالات الفشل. وعلى هذا قررت الوكالة هذه المرة ألا تترك أي مجال لإنكار مسؤولية الرئيس أو المدراء الآخرون في العملية. لجنة الشيوخ لجمع المعلومات المسماة لجنة الكنيسة كتبت في 2 تشرين 1975 إن محاولات الاغتيال التي جرت ضد 5 قادة أجانب تحت إدارة الرؤساء السابقين، وهم دوايت إيزنهاور وجون كينيدي وريتشارد نيكسون، صيغت بنودها قصديا بشكل ملتبس إلى درجة صعب فيها التعرف على مستوى الصلاحيات التي أعطيت للمنفذين. قبل ذلك كانت لجنة الكنيسة على سبيل المثال قامت ب8 محاولات لاغتيال الرئيس الكوبي كاسترو بين عام 60 وعام 65. بعض هذه العمليات مضحكة، واحدة منها تسميم صندوق السيجار المفضل لدى كاسترو بالبوتو لينيوم، أخرى جرت في شباط عام 61، ثالثة وضعت محارة متفجرة في الموقع المحتاد الذي تعود كاسترو على الغوص والسباحة فيه، رابعة جرى تسليم بدلة بطفيليات مميتة تقدم كهدية لكاسترو من قبل جيمس دونيفان المفاوض الأمريكي. ونقلت الصحيفة عن جون كانون الذي تقاعد في حزيران وكان نائبا لمدير المخابرات المركزية قوله إن توجيهات الرئيس يجب أن تكون واضحة كأكثر ما يكون من الوضوح، بحيث تعين حتى أسماء الأشخاص المطلوبين، ويجب أن تسند بمستويات سياسية فلا يترك ضباط المخابرات لمصير غامض. ولاحظ مسؤولو الأمن القومي أن البيت الأبيض وعلى الأقل 3 وزارات تنفيذية أصدرت قوائم بأسماء محددة، وكانت إدارة كلينتون شخصت قائمة بأسماء إرهابيين محددين، وهذه القائمة عدلت من قبل وزارة الخارجية. ومؤخرا سمت الABI مكتب التحقيقات الفيدرالية 22 شخصا كإرهابيين مطلوبين، بينهم 13 مرتبطون بالقاعدة. تستمر الواشنطن بوست قائلة ويرى البعض من المسؤولين أن الهدف يجب أن لا ينحصر في القادة فقط، بل في الممولين أيضا، فهؤلاء هم الذين يمولون العمليات ويصدرون الصكوك والشيكات، وإنه لمن السهل العثور عليهم وقتلهم، فهم لا يتوقعون أن يقتلوا لسبب كهذا. وتنقل الصحيفة رأي وزير الدفاع دونالد رامسفيلد الذي قال في خطاب له يوم 15 من تشرين الأول: بالتأكيد الأمر سيكون ضمن صلاحيات الرئيس، وستعني توجيهاته أن العملية تتوجه إلى بن لادن وإلى شبكة القادة ومن حولهم. إن عملية إجازة الاغتيال تعني فراقا مع واحدة من أسس الممنوعات في فترة الحرب الفيتنامية، وهي تثير الكثير من الهواجس عند الذين فكروا بها مهنيا وتطبيقيا. وقد عبر أنطوني ليك مستشار كلينتون السابق عن ذلك بالقول: قلبيا أنا مع الاغتيالات، لكني عقليا ضدها. وتختتم صحيفة الواشنطن بوست تقريرها بالقول: مسؤول عالي المستوى قال إن اتجاه الرئيس مبني على أساس التعاون بين CIA ووحدات الكوماندوس في الجيش، لكن بعض الدوائر المطلعة تقول إن عملاء أجانب سيستخدمون أيضا، بينهم سودانيون ومصريون وأردنيون.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، أجرت نائبة سابقة في البرلمان البريطاني محادثات مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ومسؤولين آخرين في حكومة إقليم كردستان في أربيل، تناولت العلاقات مع لندن والتطورات الإقليمية الراهنة. التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية التي وافانا بها مراسلنا في أربيل أحمد سعيد.
تحدث مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني عن الأوضاع الراهنة في كردستان العراق وآخر خطوات عملية السلام بين حزبه والاتحاد الوطني الكردستاني بتفاؤل، وأوضح وذلك في لقاء جرى بينه وبين السيدة أولغا ميتلاند العضو السابق في البرلمان البريطاني وزوجها المحامي روبن هي عضو حزب المحافظين البريطاني. أوضح دور حزبه في إعادة إعمار كردستان وإنجاح التجربة الديمقراطية في كردستان. هذا وضمن برنامج زيارة حافلة كانت ميتلاند وقرينها قد زارا المجلس الوطني الكردستاني وحضرا إحدى جلساته التي كرست للمصادقة على قانون المنظمات الكردستانية غير الحكومية. وأعرب الضيفان عن إعجابهما بالمستوى الرفيع لمجريات الجلسة والإدارة الذاتية في مؤسسات حكومة كردستان بصورة عامة حسب وسائل الإعلام المحلية. وفي لقاء للوفد البريطاني مع سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني جوهر نامق، سمن الضيفان العلاقات القائمة بين الحكومة البريطانية والحزب الديمقراطي الكردستاني وحكومة كردستان التي تتخذ من أربيل عاصمة لها. وضمن برنامج زيارتهما زارا وزارات التربية والصحة والداخلية والزراعة والإشغال والإسكان والأوقاف والشؤون الاجتماعية وجامعة صلاح الدين ووزارة الأقليم. وعلى ذكر وزارة الأقليم، قارن جودة النجار وزير الأقليم عن القومية التركمانية أوضاع التركمان الحالية في ظل حكومة كردستان والحقوق الواسعة التي يتمتع التركمان بها وبين أوضاعهم في ظل الحكومة العراقية، قائلا أن أي من الحكومات العراقية وفي مختلف عهودها لم تعترف بالحقوق الثقافية والقومية للتركمان. وفي إطار الزيارة التي واصلانها الآن، افتتحت السيدة البريطانية مدرسة ابتدائية في مجمع دارة السكني بالقرب من أربيل. وفي كلمة قصيرة لها أثناء حفل الافتتاح أشارت بالجهود المبذولة من قبل حكومة كردستان بقطاع التربية والتعليم. يذكر أن الزيارة هذه تأتي في إطار الاهتمامات المتواصلة للحكومة البريطانية بكردستان العراق، والتي كانت تتمثل في السابق بزيارات دورية للسكرتير الأول للسفارة البريطانية في أنقرة إلى كردستان. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ومن السليمانية يفيد مراسل إذاعة العراق الحر بورود تقارير من كركوك عن إجراءات جديدة للتعريب، بينها منع التكلم باللغة الكردية في الدوائر الرسمية. التفاصيل مع مراسلنا سعد عبد القادر.
في زيارته الأخيرة إلى كركوك، طلب عزة الدوري نائب رئيس مجلس قيادة الثورة من المؤسسات الحزبية والأمنية مداراة العوائد العربية التي نقلت سجلاتها القيدية إلى كركوك وتسهيل أمورهم مع تخصيص قطع أراضي سكنية متميزة لهم. وبحسب القادمين من كركوك أن الدوري أوصى بمنع استعمال المحادثة في الدوائر الرسمية والمدارس والمعاهد باللغة الكردية، وأمرهم بمعاقبة كل من يخالف ذلك. كما أكد أن اللغة العربية هي وحدها اللغة المسموح بها للمحادثة في تلك الأماكن. ومن جهة أخرى، نفذ الأمر الصادر بتغيير أسماء القرى الكردية إلى أسماء عربية، وشمل الأمر لحد الآن 36 قرية كردية من القرى المتاخمة لمدينة كركوك، حيث أصبحت أسماؤها عربية. وبحسب المرحلين الجدد أن الحكومة العراقية تحاول إخفاء عمليات الترحيل والتهجير التي تمارسها بحق الكرد والتركمان. وفي هذا السياق طلبت من الجهات الرسمية عدم تسجيل الكتب الرسمية الصادرة الخاصة بالترحيل، والاكتفاء بوضع أرقام وتواريخ وهمية عليها. وأفاد أحد المرحلين أن الحكومة العراقية تنوي إنشاء مجمع لإسكان منتسبي الأمن والشرطة بين ناحية ليلان وقرية يحياوة، وخصصت قطع أراضي واسعة للمشروع والتي كانت أصلا أراضي زراعية. يذكر أن ناحية ليلان القريبة من كركوك غير اسمها إلى أم المعارك. وفي إجراءات احترازية لوضع حزام أمني حول بغداد، تنوي الحكومة العراقية توزيع الأراضي على أهالي مدن تكريت والموصل وبعقوبة الساكنين الآن في بغداد، وخاصة الذين ينتسبون إلى عشائر العبيدي والعزة والناصري. وأفادت الأنباء الواردة من بغداد أن الحكومة صارت تعتمد على العشائر العربية الموالية لها، لذلك فهي تغريها بالأراضي السكنية لتجعل منها حزاما أمنيا للحكومة. هذا في الوقت الذي تحاول الحكومة العراقية إجراء إحصاء محلي لإعادة العوائل الشيعة الكردية التي سكنت بغداد بعد عام 1991 إلى أماكنها الأصلية خارج بغداد. وعلى الصعيد نفسه، فرضت الجهات الحكومية بحسب القادمين من كركوك، فرضت الرقابة على بدالة كركوك 90 بغرض التنصب على مكالمات المواطنين التي يجرونها مع الخارج. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، فيما صرح نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز بأن بلاده تتوقع هجوما أمريكيا وشيكا، أكدت ناطقة باسم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن لندن أوضحت على الدوام أن الحملة العسكرية مركزة على أفغانستان. وذكر أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى أن الولايات المتحدة تدرك مخاطر توسيع الحملة العسكرية بحيث تشمل دولا عربية كالعراق. هذا في الوقت الذي استقبلت الرياض وزير الخارجية الفرنسي وقائد القوات الأمريكية في الخليج ضمن نشاط دبلوماسي مكثف للمملكة العربية السعودية. هذه المحاور وأخرى غيرها في الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. نقل عن نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز قوله إنه يتوقع أن تشن الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما على بلاده، محذرا من العواقب الخطيرة لمحاولة إزاحة الرئيس صدام حسين عن السلطة. ورد ذلك في مقابلة خاصة مع عزيز نشرتها اليوم الأحد صحيفة ساندي تيليغراف اللندنية، ونقلت وكالات أنباء عالمية مقتطفات منها. المسؤول العراقي ذكر أن واشنطن ولندن تريدان استخدام الحرب على الإرهاب كذريعة للإطاحة بالرئيس صدام بحسب ما نقل عنه. عزيز أضاف قائلا: نحن نعلم إنهم يعدون لمثل هذا الهجوم. ونسب إليه قوله في المقابلة التي أجريت معه الأسبوع الماضي: نحن نراقب ما يقال وما يجري في الولايات المتحدة وبريطانيا، ونعلم أن وقوع تلك الهجمات مسألة وقت بحسب تعبيره. وكالة رويترز أشارت في تقريرها عن المقابلة مع عزيز إلى ما صرح به سابقا مسؤولون أمريكيون وبريطانيون بأن العمليات العسكرية قد لا تقتصر على أفغانستان في المستقبل، ولكنهم تجنبوا ذكر العراق أو أي دولة أخرى بعينها. وأضافت الوكالة أن الطائرات المتحالفة تقصف في بعض الأحيان أهدافا في العراق أثناء قيامها بدوريات المراقبة في منطقتي الحظر الجوي اللتين تفرضهما الولايات المتحدة وبريطانيا منذ عام 1991. نائب رئيس الوزراء العراقي ذكر أن الخطط الأمريكية والبريطانية تشمل ضرب 300 هدف بألف صاروخ في العراق، لكن مثل ذلك الهجوم سيكون خطأ فادحا ومن شأنه جعل التحالف الدولي الذي شكلته لندن وواشنطن بحرص ضد الإرهاب يتداعى بحسب تعبيره. عزيز أضاف قائلا في مقابلته مع ساندي تيليغراف: لن تتسامح كثير من الدول مع ذلك الأمر، لأنها تعلم أن ذلك ظلم وعدوان سافر على حد تعبيره. يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أكد لدول التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أن الحرب على الإرهاب لن تمتد إلى دول أخرى غير أفغانستان دون وجود دليل قاطع على أن أي دولة بعينها ترعى الإرهاب. كما شدد بلير على أن استهداف دول أخرى ترعى الإرهاب لن يتم دون التشاور مع الحلفاء الآخرين. ناطقة باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني صرحت لوكالة رويترز بأن موقف بلادها لم يتغير، وأضافت في تعليق على تصريحات المسؤول العراقي للصحيفة اللندنية: لقد أوضحنا على الدوام أن الحملة العسكرية مركزة على أفغانستان بحسب تعبيرها. وعلى صعيد ذي صلة، نقل عن أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى قوله السبت إن الولايات المتحدة تدرك مخاطر توسيع الحملة العسكرية ضد أفغانستان بحيث تشمل دولا عربية كالعراق. موسى أدلى بهذا التصريح لدى عودته من نيويورك أمس. ونقلت وكالة فرانس بريس عنه قوله: لقد شعرت أن الأمريكيين يدركون تماما مخاطر مثل هذا التحرك بحسب تعبيره. أمين عام الجامعة العربية اجتمع أثناء زيارته إلى واشنطن ونيويورك مع وزير الخارجية الأمريكي كولين باول وأمين عام الأمم المتحدة كوفي أنان. وكان باول ذكر يوم الأربعاء الماضي أن العراق ليس مستهدفا في المدى القريب، لكنه لم يستبعد هذا الخيار بشكل نهائي حسب ما أفادت وكالة فرانس بريس. عن احتمالات توسيع الحملة العسكرية ضد الإرهاب واستهداف العراق في مرحلة لاحقة بعد أفغانستان، أجرينا المقابلة التالية مع المحلل السياسي المصري خالد صلاح الكاتب في صحيفة الأهرام القاهرية، والذي أجاب أولا عن سؤال يتعلق بقراءته لمجريات الأمور في ضوء التصريح الذي أدلى به أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى.
أنا أشك كثيرا في أن هناك مسؤول أمريكي واحد يعرف ما هي الخطوة المقبلة في هذه الحرب التي اشتعلت في أفغانستان. يعني الأمريكيين تسيطر عليهم مشاعر متضاربة، وهناك في تقديري وحسب ما قاله إدوارد ووكر في زيارته الأخيرة إلى القاهرة، بأن هناك انقسامات كبيرة داخل البنتاغون وداخل الإدارة وداخل الخارجية الأمريكية. فيعني أنا أشك كثيرا في أن هناك شخص واحد يقول الخطوة المقبلة ستكون كذا، بدليل أنهم في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الجيش الأمريكي في الميدان لا يعرفون بالضبط ما كيف يكون الاجتياح البري ومتى يكون، ونسمع تصريحات متضاربة حتى على مستوى العمل الميداني في جبهة القتال، وده طبعا كلام يعني يثير الخوف. ففيما يتعلق بالعراق أو ضرب أي دولة عربية، أنا لا أعتقد أن الأمريكيين إذا أرادوا أن يوسعوا الحملة ضد أي دولة عربية في الخطوات الجاية إن هم هيعلنوا ده من دلوقتي. يعني هم لم ينتهوا بعد من تصفية الطالبان وتنظيم القاعدة على أراضي أفغانستان، ولا زال أمامهم وقت طويل في الحقيقة. فبالتالي إذا هم من الآن أعلنوا أن هم يضربوا دولة عربية أو غير عربية، يعني ممكن يثيروا مخاوف كثيرة في العالم ويضربوا جوهر التحالف الدولي الذي أسسوا له منذ 11 سبتمبر. فبالتالي يعني أنا صعب جدا أن حد يكون يتوقع، وصعب جدا أن عمرو موسى أو غيره من المسؤولين العرب الذين يزورون واشنطن أن يخرجوا بنتيجة إجمالية. ربما وعد عمرو موسى بأن هناك خلافات داخل الإدارة وأن التيار الأغلب لا يريد توسيع الحملة، لكن هناك مخاوف حقيقية من توسيع الحملة خاصة ضد العراق.
ولكن أستاذ خالد صلاح، يعني عدة مسؤولين غربيين وكان أبرزهم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أكدوا أنه في حال عدم وجود دليل قاطع على تورط إحدى الدول في رعاية الإرهاب غير أفغانستان، يعني لن تشن أي ضربات على هذه الدولة. وتصريح أمين عام الجامعة العربية يعني يبدو شبه مؤكد لديه قناعة بأن أمريكا لن توجه ضربة إلى العراق.
يعني أنا أتذكر قناعات كثيرة لكثير من الأمناء العامون للجامعة الدول العربية، قناعات بأن السلام قد حل على المنطقة بعد اتفاقات أوسلو، قناعات بأن باراك سيحقق السلام، قناعات بأن هناك الكثير من القناعات الحقيقة التي لم تتحقق لمسؤولين عرب. أنا في تقديري أن الخوف لا يزال قائما، ربما يتراجع هذا الخوف فيما يخص سوريا أو لبنان أو السودان أو ليبيا، خاصة أن هذه البلدان يعني قدمت تعاونا مثمرا جدا مع وكالات الاستخبارات المركزية الأمريكية. لكن أنا في تقديري أن العراق لازال مستهدف، وبعدين العراق يعني لا يحتاج إلى دليل لكي يتم ضربه. يعني العراق هم يضربون العراق بشكل روتيني كما قال جورج بوش في بداية يعني عهده الرئاسي. يعني الخطر لا يزال قائما خاصة بالنسبة للعراق، ربما يتراجع بالنسبة لبلدان عربية أخرى، ليس بسبب أن الأمريكيين يعني لا يريدون توسيع الحملة، ولكن لأن هذه البلدان وعدت بتعاون أوسع. يعني ربما لو أن هناك عناصر من تنظيم القاعدة في دولة زي سوريا أو لبنان أو القاهرة، يعني ربما أن التعاون الاستخباراتي يصل إلى حد أن تطارده أجهزة الأمن المحلية وتسلمهم إلى واشنطن، وكفى الله المؤمنين شر القتال يعني في هذه الحالات فقط. لكن في العراق أظن أن الخطر لا زال قائما.
الكاتب والمحلل السياسي المصري الأستاذ خالد صلاح، شكرا جزيلا. في غضون ذلك تشهد منطقة الخليج نشاطا دبلوماسيا كثيفا، كان أبرزه استقبال العاهل السعودي الملك فهد أمس وزير الخارجية الفرنسي أوبير فيدرين. فيدرين نقل رسالة من الرئيس الفرنسي جاك شيراك وأجرى محادثات في الرياض مع كبار المسؤولين السعوديين، بينهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز. وأفادت وكالة فرانس بريس من الرياض بأن العاهل السعودي استقبل أمس أيضا قائد القوات الأمريكية في منطقة الخليج والشرق الأوسط الجنرال تومي فرانكس. القائد العسكري الأمريكي التقى أيضا بولي العهد السعودي الأمير عبد الله ووزير الدفاع الأمير سلطان بن عبد العزيز بحضور عدد من كبار القادة العسكريين السعوديين والسفير الأمريكي المعين في الرياض روبرت جوردن. وهذه أول زيارة يقوم بها قائد عسكري أمريكي كبير إلى السعودية منذ بدء الضربات الجوية على أفغانستان في 7 من تشرين الأول الجاري. القائد العام للقيادة الأمريكية الوسطى الجنرال فرانكس يقوم حاليا بجولة على دول الخليج، زار خلالها البحرين حيث يوجد مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي. يذكر أن الرياض دانت بشدة هجمات 11 من أيلول الإرهابية على الولايات المتحدة، وأبدت استعدادا للمساهمة في الحملة الدولية ضد الإرهاب، لكنها رفضت استخدام أراضيها لشن هجمات على دول مسلمة. وكالة فرانس بريس أشارت في تقريرها إلى وجود نحو 6000 عسكري أمريكي في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى نحو 40 مقاتلة أمريكية في إحدى القواعد الجوية القريبة من الرياض للمشاركة في دوريات مراقبة منطقة الحظر الجوي جنوب العراق. عن موقف الرياض من التطورات الإقليمية الراهنة، أجرينا المقابلة التالية مع رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية قينان الغاندي، الذي أجاب أولا عن سؤال يتعلق بالنشاط الدبلوماسي السعودي الأخير للمملكة.
بالنسبة للنشاط الدبلوماسي المكثف في الرياض، هذا بطبيعة الحال أمر عادي، لأن الرياض لها مكانتها وأهميتها في أي نشاط دولي، هذا أولا. النقطة الأخرى، أنا أعتقد أنه اللقاءات اللي تمت هي طبعا لها أو على الأقل في مقدمتها الوضع القائم الآن، وهو الحرب على الإرهاب. والمملكة العربية السعودية موقفها واضح ومعلن منذ البداية أنه المملكة ضد الإرهاب، وهي تضع يدها في يد كل القوى التي تحارب الإرهاب. لكن المملكة تفرق بين الإرهاب وبين الأبرياء، وتفرق أيضا بين الإرهاب وبين النضال المشروع مثل ما يحدث في فلسطين. وهذه فقرة مهمة دائما المملكة تضعها على أجندة محادثاتها مع كل هؤلاء. أما بالنسبة لتوسيع نطاق رقعة الحرب على الإرهاب، فأنا أعتقد أو هذا يعني وجهة نظر شخصية، أنه لن تتوسع الآن ولن تطال دول، ولا أعتقد أنه العراق ضمن الأهداف. لكن الحرب على الإرهاب أنا أعتقد أنها ستستمر، وهي حرب طويلة سواء عسكرية أو بطرق أخرى.
أستاذ قينان الغاندي، هل تعتقد أن المسؤولين السعوديين أبدوا للمسؤولين الغربيين وتحديدا في فرنسا والولايات المتحدة أثناء الزيارات الأخيرة، يعني أبدوا تحفظات الرياض إزاء أي توجه نحو استهداف العراق في المرحلة الراهنة؟
أنا طبعا يعني وجهة نظري الشخصية، لأنه هذا سؤال المفترض أن يوجه لصناع القرار، لكن وجهة نظري الشخصية أن هذا حصل لأنه المملكة العربية السعودية سبقا أعلن الأمير نايف بن عبد العزيز أنه لن تقبل المملكة الهجوم على أي دولة عربية.
أستاذ قينان الغاندي، قرأنا في الآونة الأخيرة في الصحافة الأمريكية بعض التقارير التي أشارت إلى عدم ارتياح واشنطن للمواقف السعودية، ولكن الرئيس بوش أدلى يوم الخميس الماضي بتصريح أعرب فيه عن ارتياحه للمساهمة السعودية في مكافحة الإرهاب. يعني ما هي قراءتكم للمواقف الإعلامية الأمريكية؟
هذا موضوع يحتاج انه النظر اليه من شقين. الشق الاول هو موقف المملكة العربية السعودية من قضية فلسطين وتأكيد السعودية على الولايات المتحدة الأمريكية ضرورة إعادة النظر في سياستها ودعمها المستمر اللامحدود لإسرائيل التي تمارس إرهاب الدولة، وهذه أشياء تسميها المملكة بأسمائها وتطالب الولايات المتحدة الأمريكية قبل أحداث 11 سبتمبر وبعده أنه على الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت القضاء على بؤر الإرهاب فإن عليها أن تعالج قضية فلسطين وأن تمكن الفلسطينيين من تقرير مصيرهم ومن إقامة دولتهم ومن الإشراف على المقدسات الدينية التي تهم المسلمين في العالم كله. وحصلت استجابة من الرئيس الأمريكي بإعلان موافقته على إقامة دولة فلسطينية، وهذا هو الشق الأول الذي لابد أن يقابله صدى في الإعلام الأمريكي هجوم على المملكة. ولعلك تعرف أن الإعلام الأمريكي يدار بنسبة 75% منه بإدارة يهودية في الولايات المتحدة. كبريات الصحف في أمريكا، الواشنطن بوست، وول ستريت جورنال، صحف أخرى كبيرة، شو اسمها، واشنطن بو، نيويورك تايم، كلها هي مملوكة أصلا ليهود ويديرها أيضا يهود، محطات تلفزيونية كبيرة، وسائل إعلام أخرى، إذاعات في أمريكا تدار من قبل يهود. هؤلاء اليهود أرادوا أن يلوثوا العلاقة بين المملكة العربية السعودية وبين الإدارة الأمريكية باختلاق بعض التشويهات لموقف المملكة من الإرهاب، لموقف المملكة من دعم الأعمال الخيرية والإسلامية في العالم، وتوظيفها على أساس أن المملكة تدعم الإرهاب من أجل تشويه صورة المملكة في الشارع الأمريكي، وأيضا تشويه العلاقة القائمة بين الحكومة الأمريكية وبين المملكة العربية السعودية. ولعلكم تابعتم تأكيدات الرئيس بوش كما أشرت في أكثر من مناسبة، وأيضا أركان إدارته، أيضا حتى أعضاء الكونغرس الذين تحدثوا بسلبية عن المملكة، معروف انتماءاتهم ومعروف مواقفهم من قضية فلسطين ومن دعمهم لإسرائيل بصورة لا عقلانية ولا محدودة.
يعني أستاذ قنان الغاندي، الرياض ربطت بين تأييدها أو مساهمتها للحملة الدولية ضد الإرهاب وموقف واشنطن إزاء قضية الشرق الأوسط؟
لا، ليس هناك رابط مباشر إنه هذا نتيجة لهذا، ولكن المملكة العربية السعودية تعتقد إنه على الإدارة الأمريكية إعادة النظر في سياستها الخارجية في العالم كله وفي فلسطين بصفة خاصة، لأنه فلسطين تهم العرب وتهم المسلمين، وإخواننا الفلسطينيين يمارس بحقهم الإرهاب بصورة مستمرة ومنظمة ومن قبل دولة، وهذا يستفز مشاعر المسلمين في الأرض كلها وليس في المنطقة العربية. والمملكة العربية السعودية بحكم موقعها من العالمين العربي والإسلامي لابد أن يكون لها موقف حازم وجاد وواضح من قضية فلسطين، وهذا الموقف للمملكة من قضية فلسطين ليس مربوطا بأحداث 11 سبتمبر. فهناك اتصالات مستمرة ورسائل متبادلة بين القيادة السعودية وبين الإدارة الأمريكية منذ ما قبل 11 سبتمبر، وحتى أن الرئيس الأمريكي بوش أعلن هذا عندما أعلن تأييده لقيام دولة فلسطينية.
رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية الأستاذ قينان الغاندي، شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، نواصل تقديم محاور الملف العراقي. من بغداد، أفادت وكالات أنباء عالمية بأن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي أكد أن ما يتعرض له شعب أفغانستان يفرض على الأمة الإسلامية أن تتضامن معه. وقد ورد ذلك في رسالة وجهها السبت إلى أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي عبد الواحد بلقزيس في جدة. بغداد طالبت بالتدخل لإنهاء العمل العسكري ضد أفغانستان، وقالت الرسالة العراقية إنه يتعين على المنظمة رفض ما وصفته بالعدوان على أفغانستان المسلمة والمطالبة بوقف فوري له بحسب ما نقل عنها. ومن نيويورك أفادت وكالة أسوشيتد بريس بأن منسقا سابقا للبرنامج الإنساني الدولي أشار إلى عدم وجود أدلة تربط العراق بهجمات 11 من أيلول الإرهابية، لكنه ذكر أن 11 عاما من العقوبات الاقتصادية أدت إلى تفشي الفقر وزيادة الغضب على السياسة الأمريكية في العراق. وفي ختام جولة له على ولايتين أمريكيتين ألقى خلالها كلمات عن الوضع الإنساني في العراق، صرح هانز فون شبونك بأن الشعب الفقير هو أكثر استعدادا للمساهمة مع العقل المريض للإرهابي بحسب تعبيره، وأضاف قائلا إن هذا الفقر هو سمة المأساة الإنسانية التي تنتشر بهدوء جراء العقوبات التي فرضت إثر الغزو العراقي للكويت في عام 1990 بحسب ما نقل عنه. فون شبونك ذكر أنه كان يسمع عامة العراقيين يطرحون عليه دائما السؤال التالي: لماذا نعاقب على أمر لم نرتكبه نحن؟ يذكر أن فون شبونك وهو ألماني الجنسية استقال من منصبه في الأمم المتحدة في نيسان عام 2000 احتجاجا على استمرار الحظر الاقتصادي الدولي على العراق. من واشنطن أفادت وكالة رويترز بأن مسؤولا في المخابرات الأمريكية قلل من شأن تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست حول اعتقاد محققين من وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالية بأن متطرفين في الولايات المتحدة غير مرتبطين بأسامة بن لادن قد يكونون وراء انتشار حالات الأنثراكس. المسؤول الأمريكي الذي لم تذكر الوكالة اسمه أشار إلى عدم توصل المحققين إلى استنتاج نهائي في هذا الشأن، وأضاف قائلا: لا أعتقد أننا استبعدنا أي شيء في هذه المرحلة بحسب تعبيره. وفي تقرير آخر لها من كوالالمبور أفادت رويترز بأن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد أنحى باللائمة على ما وصفها بالآلة الدعائية الأمريكية لمحاولتها ربط العراق بإصابات الجمرة الخبيثة في الولايات المتحدة. مهاتير ذكر أن التقارير الصحفية الأمريكية في هذا الشأن مقدمة لتبرير مهاجمة العراق. يذكر أن رئيس الوزراء الماليزي وجه انتقادات سابقة للسياسة الأمريكية إزاء العراق. وعلى صعيد العلاقات بين العراق وماليزيا، صرح وزير الصناعة والمعادن العراقي ميسر رجشلاح بأن الرئيس صدام حسين أمر بإعفاء الماليزيين من رجال الأعمال والمستثمرين والصناعيين وزوار العتبات المقدسة من الحصول على تأشير دخول لزيارة البلاد. الوزير العراقي قام بزيارة إلى كوالالمبور في وقت سابق من الأسبوع الحالي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وكالتا فرانس بريس ورويترز أفادتا بأن الصحف العراقية الرسمية نقلت عن شلاح قوله: إن أمر الرئيس صدام جاء تعبيرا عن تقدير العراق للمواقف الإيجابية والتضامنية للحكومة والشعب الماليزي تجاه قضايا الأمة العربية وقضية العراق بحسب تعبيره. على صعيد آخر، يواصل وفد اقتصادي أردني محادثاته في بغداد، حيث تم التوقيع على عقود تجارية جديدة بين البلدين. مراسل إذاعة العراق الحر في عمان حازم بيضين وافانا بالمتابعة التالية.
تشير أنباء الوفد الاقتصادي الأردني الذي يقوم حاليا بزيارة بغداد إلى أن هذا الوفد يطرح بشكل تفصيلي العوائق التي تعترض انسياب السلع الأردنية إلى السوق العراقية، ويطالب بحصول الأردن على ميزات كالتي حصلت عليها مصر وسوريا. ويقول هؤلاء أنهم يدفعون غرامات غير مبررة للسلطات العراقية لتمديد فتح الاعتمادات بعد تجاوز فترة الشهرين بسبب التأخير في فحص العينات من قبل سلطة المواصفات والمقاييس العراقية. وينقل وفد إعلامي مرافق للاقتصاديين الأردنيين عن رئيس اتحاد الصناعات العراقية تأكيده لأن من السهل إزالة كافة العوائق في حال طرحها بشكل صحيح ومناقشتها، وإعلانه أن الاتحاد يتولى الآن تأسيس شركات صناعية ويسلمها إلى القطاع الخاص، ودعوته إلى إنشاء شركات بين القطاع الخاص العراقي ونظيره الأردني. ويقول الوفد الإعلامي إن شركات صناعية أردنية تدرس الآن تنفيذ عطاءات لوزارة الدفاع العراقية، ذلك أن السلع الأردنية لم تعد قادرة على منافسة البضائع السورية والمصرية المعفاة من الجمارك، ويبدو أن الزمن الذهبي للسلع الأردنية قد ولى، فالأولوية الآن لعوامل المنافسة في الجودة والسعر. وينقل الإعلاميون عن أحد أعضاء الوفد قوله إن هناك فرصة مواتية أمام قطاع إعادة تجهيز الفنادق والمطاعم والمستشفيات بعد أن قررت الحكومة العراقية إعادة تجهيز وفرش الفنادق ومطاعم بغداد من فئة 4 نجوم. وخلال زيارة الوفد تم توقيع اتفاقية بين شركة أردنية متخصصة بصناعة فلاتر السيارات لتصدير 50,000 فلتر تبلغ قيمتها $100,000 مع إمكانية تجديد العقد بشكل دوري. ومن أبرز القضايا التي يناقشها الوفد تسديد مبلغ $450 مليون ديون لصناعيين أردنيين مستحقة على العراق منذ عدة سنوات، وأدى التأخر بوفائها لتوقف بعض الصناعات وخفض إنتاجية صناعات أخرى. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وفي أنقرة أجرى رئيس الإدارة المحلية في السليمانية برهم صالح محادثات مع مسؤولين أتراك، في الوقت الذي دعا معلق سياسي بارز الحكومة التركية إلى انتهاج سياسة خاصة بها إزاء الكرد والتركمان في العراق. والتفاصيل في الرسالة الصوتية التالية التي وافتنا بها مراسلة إذاعة العراق الحر في العاصمة التركية سعادة أروج.
Barham Salih, the Prime Minister of the Patriotic Union of Kurdistan, who arrived in Ankara after 2 weeks long talks in Washington, continued.
واصل رئيس الحكومة الكردية المحلية في السليمانية برهم صالح محادثاته خلال عطلة نهاية الأسبوع مع مسؤولين أتراك في أنقرة، وفي مقدمهم نائب وزير الخارجية أوغر زيال، وفي رئاسة أركان القوات المسلحة وجهاز الاستخبارات الوطني المعروف باسم ميت، وبحث معهم في العلاقات بين الجانبين بما فيها القضايا الأمنية والعسكرية. صحيفة تركيش ديلي نيوز نقلت عن صالح تأكيده أن العلاقات تحسنت على الصعيد العسكري، لكنه رفض إعطاء أي تفاصيل عن طبيعة هذه العلاقات. وفي شأن الوضع الاقتصادي في المناطق الكردية غير الخاضعة لسلطة بغداد، قال برهم إن الأمم المتحدة تعهدت للكرد بمواصلة تخصيص حصة من المساعدات للمنطقة بموجب اتفاق النفط مقابل الغذاء. يشار إلى أن العلاقات بين الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه جلال طلباني وتركيا تحسنت في صورة ملموسة في الآونة الأخيرة، لكن في الوقت نفسه توترت العلاقات بين أنقرة والحزب الديمقراطي الكردستاني. وكان نيتشيرفان برزاني رئيس الإدارة المحلية في السليمانية التي تخضع لسلطة الحزب الديمقراطي الكردستاني قد أجرى قبل أيام محادثات في أنقرة قبل أن يغادرها إلى أوروبا. وبحسب تقارير الصحافة التركية فقد أعرب المسؤولون الأتراك لبرزاني عن قلقهم من اللهجة الانتقادية التي باتت تستخدمها قيادة حزبه تجاه تركيا، وطالبته بأن تحترم هذه القيادة سيادة العراق. وفي المقابل طلب بارزاني من أنقرة عدم استخدام معبر الخابور ورقة للضغط على حزبه. إضافة إلى ذلك فإن السلطات الكردية في شمال العراق تعترض على قيام الجيش التركي بعمليات عبر الحدود ضد عناصر تابعة لحزب العمال الكردستاني مشيرة أي هذه السلطات إلى أن هذه العناصر تنتشر في مجموعات صغيرة في المناطق الجبلية النائية، مما يجعل أي عملية للقوات التركية لا جدوى منها. وفي السياق ذاته دعا المعلق السياسي البارز إلنور تشيفيك، وهو رئيس تحرير صحيفة تركيش ديلي نيوز، دعا أنقرة في تعليق اليوم إلى انتهاج سياسة معقولة تجاه شمال العراق تقوم على أساس التعامل مع الكرد والتركمان في هذه المنطقة، واعتبر أن أنقرة يجب أن تقيم هذه السياسة على أساس جميع التوقعات والتطورات المحتملة، لكنها يجب أن توضح للرئيس صدام حسين أن عليه أن يتبنى سياسة جديدة ترضي الأسرة الدولية وتسمح لبلاده بأن تعود إلى هذه الأسرة حسب تعبير تشيفيك.
To be the only deterrent against Iranian desires, he commented. Sadet Oruç, Radio Free Iraq, Radio Free Europe, Ankara.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. السيدات وسادتي، أوجز لكم فيما يلي أهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى عدم توسيع نطاق الحرب الجارية ضد الإرهاب وضرورة استثناء العراق من توجيه أي ضربة عسكرية أمريكية في المراحل اللاحقة للحرب ضد الإرهاب. رجح نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز أن تشن الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما على بلاده، محذرا من العواقب الخطيرة لمحاولة إزاحة الرئيس صدام حسين عن السلطة. ورد ذلك في مقابلة خاصة مع عزيز نشرتها اليوم الأحد صحيفة ساندي تيليغراف اللندنية، والتي ذكر فيها المسؤول العراقي أن واشنطن ولندن تريدان استخدام الحرب ضد الإرهاب ذريعة للإطاحة بصدام حسين بحسب ما نقل عنه. ناطقة باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير صرحت لوكالة رويترز بأن موقف بلادها من اتساع نطاق الحرب ضد أفغانستان لم يتغير، مشددة في تعليق على تصريحات المسؤول العراقي على أن الحملة العسكرية تتركز على أفغانستان. على صعيد ذي صلة، ذكر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن الولايات المتحدة تدرك مخاطر توسيع الحملة العسكرية ضد أفغانستان لتشمل دولا عربية كالعراق. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي أن ما يتعرض له شعب أفغانستان يفرض على الأمة الإسلامية أن تتضامن معه. ورد ذلك في رسالة وجهها الوزير العراقي إلى أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي. وفي نيويورك، أشار منسق سابق للبرنامج الإنساني إلى عدم وجود أدلة تربط العراق بهجمات 11 أيلول الإرهابية ضد الولايات المتحدة. في غضون ذلك، أنحى رئيس الوزراء الماليزي باللائمة على ما وصفه بالآلة الدعائية الأمريكية لمحاولتها ربط العراق بإصابة الجمرة الخبيثة في الولايات المتحدة. وعلى صعيد العلاقات بين العراق وماليزيا، صرح وزير الصناعة والمعادن العراقي بأن صدام حسين أمر بإعفاء الماليزيين من رجال الأعمال والمستثمرين والصناعيين وزوار العتبات المقدسة إلى العراق من الحصول على تأشيرة دخول لزيارة البلاد. سيداتي وسادتي، قدمت لكم نشرة موجزة بأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي مواد برامجنا لهذا اليوم. نستودعكم الله وإلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.